بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم أن عطاء بن يزيد وهو الليثي المدني، والإسناد كله مدنيون، وفيه ثلاثة من التابعين: حمران وعطاء وابن شهاب. قال: أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان، وهو حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث رواه مسلم. وقول البخاري رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، بعد أن ذكر الوضوء مرة مرة ثم الوضوء مرتين مرتين ذكر الوضوء ثلاثا ثلاثا، وهذا أكمل وأفضل، والذي عليه أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عثمان رضي الله عنه أنه علم غيره الوضوء بالفعل، والتعليم بالفعل أبلغ بالتعليم من القول، أبلغ بالتعليم بالقول، فإن ذلك يرسخ في الذهن ويفهمه ويعلمه كل من حضر وشهد في الغالب، بخلاف القول قد يشق على بعض من ضعفت بصيرته. أن حمران رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فيها ماء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار، أي أكفى على كفيه ثم غسلهما ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الإناء، أي اغترف بيمينه من الإناء، فمضمض واستنشق. وجاء بيان ذلك أكثر في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، أي أنه في الغرفة الواحدة يشرك بين المضمضة والاستنشاق، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم ثم يحرك المتوضع الماء في فمه ثم يمجه. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف عن طريق الهواء، عن طريق السحب الهواء، ثم ينتثر من ذلك، والانتثار يكون باليد اليسرى. يكرر ذلك ثلاثا، أي في الغرفة الواحدة، يشرك بين المضمضة والاستنشاق. وأما فصل المضمضة عن الاستنشاق فلا يصح ذلك. السنة ما ذكر من الإشراك كما في حديث عبد الله بن زيد. قال: ثم غسل وجهه ثلاثا. والوجه والوجه الذي يغسل من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى ما بين الأذنين. وفي الغسلة الواحدة يعمم الإنسان العضو المغسول بالماء في كل غسلة، قال: ويديه إلى المرفقين، أي غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، مرار. وكما تقدم أنه يشترط في كل مرة التعميم. مبتدئا باليد اليمنى ثم باليد اليسرى، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث أبي هريرة: وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، أي في اليدين والرجلين. وقد نقل الاتفاق على ذلك أن الإنسان يبتدئ بالأيمن، بالعضو الأيمن، ثم الأيسر بعد ذلك. إلى المرفقين، أي مع المرفقين، فإلى ها هنا بمعنى مع، كقول الله: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. والذي يؤكد هذا المعنى ويرجحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، أي علم ذلك بالفعل، فغسل يديه حتى شرع في العضو، مما يدل على أن المرفق يغسل، يدخل في المغية، في المغسول، حتى يشرع المتوضئ في عضده، ولا ينبغي أن يتجاوز عن ذلك. يفعل ذلك ثلاثا في اليمنى، ثم ينتقل إلى اليسرى فيغسلها كما غسل اليمنى. قال: ثم مسح برأسه، ولم يذكر فيه التثليث في الصحيحين وبعض المصادر، وإنما جاء التثليث عند أبي داود، وهو شاذ. والذي يدل على شذوذه أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن زيد غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد بيان كيفية المسح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، وهكذا عبد الله بن زيد علم الصحابة. قال: فأدخل يديه في التور، ثم وضعهما في مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وجاء في حديث ابن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام في خارج الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه، أو أدخل سبابتيه في أذنيه ومسح ظاهر أذنيه بإبهاميه، أي مع الرأس، فالأذنان تمسحان مع الرأس. وجاء حديث الأذنان من الرأس، جاء من طرق بعض أهل العلم قوي، فالأذنان تمسحان مع الرأس مرة واحدة، فبعد أن تمسح رأسك بالصفة التي تقدم ذكرها وأنك تستوعب رأسك بالمسح، وهذا يشمل الرجال والنساء، إذا مسح الإنسان على أصر شعره يدخل سبابته في أذنيه ويمر بهما على تجاعيد أذنيه ثم يمسح ظاهر أذنيه بإبهامه مرة واحدة. قال: ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، أي مع الكعبين، وما قيل في اليدين يقال في الرجلين، أن الكعبين يدخلان في المغية يدخلان في المغسول، وأن إلى بمعنى مع، ويؤكد ذلك ويقويه صنيع أبي هريرة أنه غسل رجليه حتى شرع في الساق في الساقين، ثم نمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي رفعه. ويتحرى الغاسل لرجليه أن يخلل أصابعه بخنصر يده اليسرى وهي الأصبع الصغيرة، لأنه يسهل دخولها وخروجها بين الأصابع. وتخليل الأصابع إن كان الماء لا يصل إلى ذلك الموطن، أي إلى بين الأصابع، إلا بالتخليل فيجب، وإن كان يصل غير تخليل فيستحب. وفي حديث لقيط بن الصبرة: وخلل بين الأصابع، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتخليل. وأيضا يتحرى الغاسل لرجليه العقبين، يحرص أن يصل الماء إلى ذلك إليهما، وهكذا أخمص القدمين وهو المكان المتجافع عن الأرض في باطن القدم، فقد جاء الوعيد الشديد في حق من قصر في غسل ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل العقاب من النار، أي ويل لأصحابها من النار، لا سيما في الأماكن الباردة وفي وقت البرد، فإذا لم يحصل ذلك وعناية بالعقبين قد يبقى شيء من ذلك الموطن لا يصله الماء، ولا يصح الوضوء إلا بتعميم العضو بالماء. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وجاء في بعض طرقه مثل وضوء هذا، فالنحو المراد به المثل هنا، إذ أن الرواية الأخرى التي هي مثل وضوء هذا وهي عند المصنف ومسلم وغيرهما مبينة، فالإنسان يتحرى أن يتوضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، وفي بعض الطرق مثل وضوء هذا، ثم صلى ركعتين، أي بعد الوضوء، هذا من أدلة الصلاة بعد الوضوء، وممن كان يحافظ على ذلك بلال رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة فأخبره، فسأله عن ما يعمل، فقال: لا أزيد أو لا أصنع شيئا إلا أني إذا توضأت صليت ما كتب لي. قال: هو ذاك، أي ذاك من أسباب دخوله الجنة. فالإنسان إن كان معتادا إذا توضأ صلى ما كتب له، وهذا من أدلة ذلك، فيحافظ على ذلك ولو كان في وقت كراهة، وهذا من صلاة ذوات الأسباب. قال: ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يحدث نفسه في صلاته، لا يسترسل في حديث النفس، وإلا قد يهجم حديث النفس على المصلي، لكن لا يسترسل المصلي في ذلك، ويحاول أن يستحضر ما يقول وما يفعل، ويتذكر أنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه في ترك الخواطر ودفع الوساوس وحديث النفس. قال: لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. أن من توضأ كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه، أي لا يسترسل فيما يحصل من الوساوس ومن خطرات النفس، ويجهد نفسه في دفع ذلك، أن هذا من أسباب غفران ما تقدم من ذنبه. إضافة إلى أن ذنوب المتوضئ تتساقط مع الماء أو مع آخر قطر الماء، كما جاء في حديث حمر بن عبسة وغيره، أن المتوضئ إذا غسل أعضاء وضوءه تساقطت الخطايا وخرجت مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا من فضل الوضوء، أنه سبب لتكفير الذنوب وتساقط الخطايا، والمراد بذلك الصغائر، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة، وهكذا أيضا المعاصي التي بين العبد وإخوانه من المظالم ونحوها، فهذه تحتاج إلى تحلل. قال الحافظ: قوله من ذنبه ظاهره يعم الكبائر والصغائر، ولكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهو في حق من له كبائر وصغائر، فمن ليس له إلا صغائر كفرت عنه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه منها بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزداد في حسناته بنظير ذلك. وفي الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، والترتيب في أعضاء الوضوء للإتيان في جميعها بثم، هذا يدل على الترتيب. ثم غسل وجهه، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه، إلى آخر ما ذكر. وهذا القول هو الصحيح، وجوب الترتيب، منهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من ذهب إلى وجوبه، وهو الأقرب، والجمهور على استحبابه. ومما يدل على الوجوب هذا، جاء أيضا ما يدل على الأمر مع الترتيب أيضا بثم هنا، وأيضا ذكر المسح بين المغسولات، هذه قرينة تدل على الوجوب أيضا. ومع ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وما جاء من تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الرجلين، أكثر الأحاديث على خلاف ذلك الحديث، بعضهم قال غير محفوظ، وما جاء في أكثر الأحاديث مقدم. والله أعلم. وجاء في الرقاق في آخر هذا الحديث، في كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري، في آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغتروا، أي فتستكثروا من الأعمال السيئة، بناء على أن الصلاة تكفرها، فإن الصلاة التي تكفرها بها تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها الله، وأن للعبد بالإطلاع على ذلك. وأيضا الإنسان لا يغتر حتى وإن قبل الله منه ذلك العمل، لا يغتر بعمله، فهذا قد يؤدي إلى انقطاعه، الغرور قد يؤدي إلى التقصير وقد يؤدي إلى الانقطاع، فالإنسان لا يغتر. والإنسان إذا بشر بخير فينبغي أن يشكر الله على ذلك الخير الذي أكرمه الله به ولا يغتر. فالذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يركنوا إلى أعمالهم ولم يغتروا بذلك التبشير، بل ازدادوا لله عبادة وازدادوا لله شكرا وازدادوا منه قربا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يقول السائل: ماذا تقول في الذي يقول اشكرني ثم اشكر الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس. جاء الحديث بهذا اللفظ في كثير من المصادر، وجاء من لا يشكر الناس لا يشكر الله في بعضها أيضا. والخلاصة أن من شكر الله على نعمه الكثيرة قاده ذلك إلى شكر المعروف، إلى شكر من أحسن إليه. وهكذا الذي يشكر الإنسان على إحسانه من باب أولى أن يشكر الله. والذي لا يشكر الناس ويجحد معروفهم قد لا يشكر الله. والذي ينبغي أن يشكر الله شكرا مطلقا يليق بجلاله، ويشكر العبد على إحسانه ومعروفه. كون الإنسان يقول اشكرني قبل أن تشكر الله هذا فيه نظر، الله مقدم في هذا وفي غيره. اشكرني ثم اشكر الله، بل شكر الله مقدم، لأن الله عز وجل هو المستحق للشكر المطلق. ومن أحسن إليك فبتقدير الله وبتسخير الله، فاشكر الله أن وفق الله هذا المخلوق فأحسن إليك، فشكر الله مقدم على شكر المخلوق. قال رحمه الله: وعن إبراهيم أي بن سعد، هو معطوف على قوله حدثني إبراهيم بن سعد، وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق وليس كذلك، فقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معه. وإذا كان جميعا عند يعقوب فلا مانع أن يكون عند الأويسي. قال: ثم وجدت الحديث الثاني عند أبي عوانة في صحيحه من حديث الأويس المذكور، وصح ما قلته بحمد الله تعالى، وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق. قاله الحافظ. قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن إبراهيم، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. ولكن عروة يحدث عن حمران، هو مولى عثمان، حمران بن أبان مولى عثمان. فلما توضأ عثمان هو بن عفان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قوله فلما توضأ عثمان أي علمهم كيفية وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكمه، وهي الآية التي ذكرها عروة، أي خشية من كتمان هذا العلم وهذا الحديث أن يحصل له الوعيد المذكور في الآية. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه، يحسن وضوء غسل أعضائه فلا يدع منها لمعة لم يصبها الماء، وإذا يتحرى السنة في ذلك، والأفضل ثلاثا ثلاثا فيحسن وضوءه، ويصلي الصلاة التي يصليها بعد ذلك الوضوء، ويصلي الصلاة أي المكتوبة، وفي رواية لمسلم فيصلي هذه الصلوات الخمس المكتوبات إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة أي التي تليها التي تلي تلك الصلاة، كما صرح بذلك مسلم في روايته هشام ابن عروة قال حتى يصليها أي حتى يشرع في الصلاة الثانية. فالصلاة الصلوات المكتوبات مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس في بعضها العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي بعضها ما اجتنبت الكبائر. فهذه الصلوات ولله الحمد مكفرات للذنوب، للزلات، للمم الذي يحصل للعبد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وفي حديث آخر في هذا الحديث الصحيح في خارج الصحيح تحترقون تحترقون أي بسبب المعاصي، ثم تصلون الظهر فيذهب ما بكم، ثم تحترقون تحترقون فتصلون الفجر فيذهب ما بكم، ثم تحترقون تحترقون تصلون الصبح. وذكر الصلوات أي فالإنسان يصيب ما يكون سببا لاحتراقه من المخالفات، وهذه الصلوات يكفر الله بها السيئات ويمحو الله عز وجل بها الخطايا، فينبغي العناية بها والإحسان فيها. ومن يسلم من الخطأ ومن يسلم من الزلل إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. وهكذا الوضوء من المكفرات، والصلوات وأعظم المكفرات التوحيد، وهكذا الطاعات. قال الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، واجتناب الكبائر من أسباب تكفير الصغائر، كل إنسان يجتنب الكبائر هذا من أسباب تكفير الصغائر. وهكذا المحافظة على الصلوات ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة هذه كلها مكفرات ولله الحمد. فالمسلم يكون على صلة بربه محافظا على هذه الصلاة، وهي من أعظم الصلات بين العبد وربه، فينبغي العناية بها في أوقاتها حيث ينادى بها إلا من عذر والمرأة في بيتها أيضا تحرص أن توقع الصلاة في وقتها، وإن استطاعت أن توقعها في أول وقتها فلتفعل، فقد يحصل لها مانع من الموانع فتحرم أجر العبادة وأثرها الطيب بسبب التفريط، وما لم يخرج الوقت لا يلزمها القضاء. وينبغي أن يعتنى بها بجماعة، أن تكون الصلاة في جماعة فأجر ذلك أعظم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرد 27 درجة. حتى النساء في البيوت إذا اجتمعنا وصلين جماعة ظفرنا بهذا الأجر، خير من أن تصلي المرأة وحدها. وكانت عائشة تقف في وسط النساء فتصلي بهن، هكذا أم سلمة. ويتعلم الصغير والجاهل، حتى لو وجد بعض الصغار ودخل مع المسلمين في صلاتهم، إن كان يحسن في الصف وإن كان لا يحسن يكون وحده ويتعلم بالفعل وبالرؤية. وهكذا البنت في البيت تتعلم من أمها بسبب الجماعة، ويحصل تعليما بالفعل، وإن وجد القول أيضا كان أبلغ وأفهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.